بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تجمعنا معكم في هذا البرنامج فقه المرؤات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق وإياكم تقديم هذه الحلقات بأن نستفيد ونفيد منها إن شاء الله. معنا كالمعتاد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في جامعة القصيم، فحيها لنبه، يا مرحبا.
حياكم الله.
أهلا وسهلا
دكتور. حياكم الله
دكتور. في الحلقة الماضية تحدثنا عن فن السرور، كيف أن فن السرور ربطناه بالمروءة، لكن الإنسان أحيانا ينصدم بمواقف وأخبار صدمة كبيرة، كيف يبرز هذا السرور وينسى تلك الصدمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما مر في الحلقة الماضية عن ارتباط السرور بالمرؤات، أو القدرة على السرور بفقه المرؤات، وأن صاحب المروءة يبحث عن سروره وينأى عما ينغص على نفسه وعلى غيره، لأن صاحب المروءة لا يود أن يشغل أحد، وهو قد يشتغل بهموم الآخرين لكن لا يريد أن يشغل أحدا بهمه، على نحو ما قال الأعرابي في الحلقة الماضية بن عباس: أصبر نكون بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. ثم كما تفضلتم أن الإنسان قد تصيبه، قد تبدأه مصائب.
صحيح.
ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وبعض الناس يظن أن الصبر عند الصدمة الأولى إنما يشمل المصائب الكبار، من نحو الجوائح أو الخسائر المالية الكبيرة أو الأمراض المستعصية أو فقد الأولاد،
لأنه يظن أن هذه هي الصدمة بالنسبة له.
أي نعم، لكن الحقيقة أن الصبر عند الصدمة الأولى قد يشمل ذلك ويشمل ما هو دون ذلك، بحيث أحيانا قد تصدم بصديق، قد تصدم بزميل، قد تصدم بابن، قد تصدم بقريب، قد تصدم بموقف، حين قد يكون الموقف تافها لكن ينال نيله من أعصابك ومن تفكيرك ومن قلقك.
نعم. تقصد أنت يعني فقد الصديق، سواء كان توفاه الله أو أنه صدمك بموقف؟
أي هو كذا، أنا قلت لك الخسارة الوفاة، أو أحيانا يصدمك بموقف. فالذي يوطن نفسه ويصبر عند الصدمة الأولى يوفق بإذن الله. كيف يعني؟ الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء، وهنا شيء قليل، يعني شيء يطلق على أعظم الأشياء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، ويطلق على أقل الأشياء، ويسلبهم الذباب شيئا وما بينهما، وهنا بشيء يعني قليل، وإلا العافية أكثر والخير أكثر، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصبر. هذا توطين، أن يستعد الإنسان، فالحياة ليست خلوة من هذا، هي دنيا وليست آخرة. ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، لاحظ مباشرة يعني عند الصدمة الأولى، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. لو أن الإنسان استرجع عند أدنى مصيبة ولو قلت، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تأتيك الصلوات: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، بحيث إذا وطن الإنسان نفسه على مثل هذه الصدمة وصبر عند الصدمة الأولى، بحيث مثل الصبر عند الموقف الخاذل من الصديق أو من تتوسم فيه الخير، أو من بلغك أنه نالك بسوء، من قلة الصبر ومن الطيش ومما ينافي المروءة العجلة بالعتاب.
صحيح.
العجلة بالعقاب، لهذا في العرب في أمثاله يقول: تعجيل العقاب سفه. فالصبر.
طيب شيخ، لحظة شوي، لماذا تعجيل العقاب يعتبر سفه؟
لأن الأصل الإنسان أن يتأنى وأن يتريث وأن يقلب الأمر ظهرا لبطن. وإذا بلغه إساءة من أحد، أو بلغه موقف خاذل، أو أتته أي مصيبة، يعني تقصير في حقه من أي أحد، هو إذا استعجل ربما يكون الخبر الذي بلغه قد يكون غير صحيح، قد يكون مبالغا فيه فيندم ولا تسعة مندم. لكن إذا تأنى وتريث أصبحت الخيارات كلها بيده، خيار السلمي والخيار العسكري. ومن الغلط أن تقدم الخيار العسكري، من الخطأ أن تجعل الكي هو أول علاج، العلاج الكي هو آخر العلاج. إذا تأنيت صارت الخيارات كلها بيدك، العتاب، العقاب، أي أمر تريده.
يعني هل هذا معناه أن لا يوجد هناك علاج آني في هذه اللحظة؟
لا، هو إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن معاني الصبر أن يتأنى الإنسان وأن يتريث، لأنه ربما استعجل، ربما عاتب، ربما عاقب، ثم وجد أن الأمر على خلاف ما يريد، ثم قد يكون الخطأ حاصلا. أنت إذا عاقبت ربما خسرت صاحبك تماما، ربما تخسره. لكن إذا تأنيت وسكنت ريحك وهدأت، قل طيب إذا عاقبت سأخسره، قد يكون أخا لي قريبا، شقيقا أو صديقا
أو ابنا
أنا أفيد منه كثيرا، بيني وبينه المصالح المشتركة، بيني وبينه الأخوة والمودة، وأحسن إلي أحسانا كثيرا. والحكيم يقول إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، والآخر يقول فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعله لا إسررنا ألوفه. وهذه تغتفر في جانب هذه الزلة، أولا تهدأ نفسك، ثانيا تريح صاحبك، ثالثا تكسبه، رابعا لا تخسر، عدم خسارتك له هو مكسب، وكسبك لهذا الموقف بأنك انتصرت على نفسك هذا أيضا مكسب. لكن ربما استعجلت ثم انفصمت العرى بينك وبين صاحبك، وانقطعت الصلة بينك وبين قريبك، وخسرت ما بينك وبين مودة، وخسرت ما بينك وبين من مصلحة أنت الرابح منها. فمن هنا جاء التوجيه النبوي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وكما مر لا يقتصر فقط على الجوائح الكبيرة، بل حتى عند أي صدمة تصيب الإنسان يحسن به أن يتأنى وأن لا يستعجل. وتخيل لو بلغك أن أحد أصحابك قد نال منك وقد تكلم فيك، ثم صبرت وتأنيت ووجدت الأمر خلاف ما قيل تماما، ما مصيرك؟ ستفرح وستقول الحمد لله أنني لم أقل شيئا. والعكس، تخيل لو أنك تعجلت وقلت ما قلت، ثم سكت صاحبك وقال تأكد من الأمر، وجدت أن الأمر خلاف الأمر تماما، أنت ستضطر للاعتذار. فمن هنا صار تعجيل العقاب سفة، وصار إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا يجلب لك السرور. والسرور كما مر مقوم من مقومات المروءة، ومن فقه صاحب المروءة أن يكون قادرا على السرور، وقادرا على انتزاع السرور، وعلى أخذه غلابة.
أحيانا إذا فقدنا أحد، يعني الأشقاء، الأحباء، لكن أنا ملكت نفسي وصبرت، أين كلمة السرور في هذا؟
هو الصبر إذا صبرت واحتسبت وسألت الله عز وجل للعوض، وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، هي لها أثر على تهدئة النفس. لكن إذا انزعجت، إذا انزعج الإنسان وطاش، لا يحسن التصرف. هو حصل الموت، هو مصيبة، لا نريد مصائب أخرى. المصيبة أن يحدث أحيانا مصيبة في بيت من البيوت، وبدل أن تكون واحدة تكون مصائب، هذا يبلغه الخبر فيسقط مغشيا عليه، وهذا يولول، وهذا يلطم، وهذا يعترض، بينما الحكمة والعقل يقتضيان التصرف بسكينة وبهدوء، وبأخذ الأمر مأخذ التعقل والتروي. ماذا نصنع الآن؟ نعمل على تجهيز الميت، نعمل على دفنه، نتلقى التعازي فيه، نتدارك ما يمكن تداركه، نطمئن هذا، نهدئ هذا. تخيل القوم، ومن هنا نرجع لمقوم مقومات امراه، هو لابد ان يكون للناس رؤوس، لابد ان يكون لهم رؤوس. اذا كانوا كلهم هكذا من الذي يهدئ هذا؟ ومن الذي يصبر هذا؟ إلا إذا كان هناك حكيما عاقلا يواسي. والمواساة أيضا مشهد ومقوم من مقومات المروءة، المواساة والهدوء والسكينة وعمل ما ينبغي في مثل هذا الوقت.
ما تذكر لنا من السير الصحابة أو السلف الصالح ما يعني يكون من هذه المواقف الجميلة؟
ومر بنا كما تذكر عمر بن عبد العزيز لما توفي ابنه عبد الملك، وكذلك ابن عباس ذكرناه في الحلقة الماضية، ابن عباس حزن على والده حزنا شديدا،
صحيح،
حتى يقول ابن القيم مكث شهرا لا يعزي أحد حتى أتى أعرابي وقال أصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراسي خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس.
نعم
نعم. ومر بنا قبل أكثر من حلقة موقف قيس بن عاصم المنقري. قيس بن عاصم المنقري كما يقول نحن في ابن قيس إن نختلف إليه نتعلم منه الحلم كما نتعلم الفقه من الفقهاء. وذكرنا أتى في يوم من الأيام وهو محتبي، والاحتباء هو أن يضع ينصب ركبتيه إلى فخذيه ويضع ركبتيه إلى صدره ويضع يديه عليهما إما بيديه أو بحبل. هذه جلسة تسمى الحبة أو الحبة عند العرب، كما قال كعب بن سعد الغنوي يمدح أبا المغوار أخاه: حليم إذا ما سورت الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوبه. يقول هو محتب بفنائه قيس بن عاصم المنقري، وأوتي له بشاب مكتوف وشاب مقتول، القاتل ابن أخيه والمقتول ابنه. إذن هو موقف طيش وموقف انزعاج وموقف عجلة، لكن لما كان هذا الرجل من الناس الذين روضوا أنفسهم على المكارم حتى قال فيه القائل: فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنهم بنيان قوم تهدم من عظمته. يقول فما والله، يقول أحنف فما والله حل حبوته، إنما التفت إلى القاتل وقال: يا هذا لقد قتلت أخاك وأفرحت عدوك وأقللت عددك، لا يبعد الله غيرك. ثم قال لابن الله: واري أخاك وأطلق ابن عمك وأعطي أم المقتولة الدية فإنها غريبة علينا. ثم أنشد: إني امرؤ لا شأن حسبي، دنس يغيره ولا أفن، من منقر في بيتي مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن، خطباء حين يقول قائلهم: بيض الوجوه أعفة اللسن، لا يفطنون لعيب جارهم، يتغاضون وهم لحفظ جواره فطن. هذه مواقف مما يمر.
وكذلك عروة بن الزبير رحمة الله عليه رضي الله عنه في سفره إلى الشام يوم مات ابنه وقطعت رجله فخبر بهذا، قال: الحمد لله الذي أعطاني أطرافا أربعة أخذ منها واحد، وأعطاني سبعا من الأولاد وأخذ منها واحد.
ولهذا العاقل ينظر الجانب المشرق وينظر للنعم لا ينظر المصائب. هل من الضرورة أن نفقد هذه النعم حتى نعرف قيمتها؟ قيمة الهواء، قيمة الماء، قيمة الصحة، قيمة الإسلام، قيم كثيرة يجدر بنا، أو معاني كثيرة أو مواهب وهبنا الله إياها يجدر بنا أن نلحظها باستمرار حتى يكثر شكرنا. والشكر صيد النعم المفقودة وقيد النعم الموجودة كما يقول ابن القيم رحمه الله.
جميل جدا. طهارة القلب وسلامة المقاصد، ما دخل هذا بهذه المقومة وهذا المقام اللي هو مقام فن السرور؟
طهارة القلب وسلامة المقاصد، إذا كان الإنسان قلبه طاهرا قلبه طيبا لا يحمل الضغينة ولا يحمل الحقد، وكانت مقاصده حسنة نيته طيبة ينوي الخير لا يحسد الناس، هو في جنة معجلة، هو في فرح، لأن الإنسان إذا ساء عمله تغبش منظاره واصبح ينظر للدنيا من نظارة سوداء، فتجده يعيش كئيبا محزونا، يسيء الظن بنفسه وبمن حوله، بل قد يصل بالأمر هذا بالله لأن يسيء الظن بربه، الظنين بالله ظن السوء. فإذا طهر قلب الإنسان وحسنت نياته ومقاصده تجد أن السرور قريب منه، وتجد أن الحزن بعيد عنه، لا يفكر في الشر لكن إن وقع تقبله، لا يفكر في السوء لأن الذي يفكر في السوء ويخطط للشر هو يعيش في خوف في رعب. ولهذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم الشرك فما دونه من الظلمات، هذا الذي يخطط للسوء أو نيته سيئة أو في قلبه الحقد والكراهية هو ظالم وهو يعذب نفسه. الحاسد ظالم يعذب نفسه. فطهارة القلب تجعل الإنسان يعيش بهدوء وبطمأنينة، لا يفرط في تحليل الأشياء ولا يسيء الظن بالناس.
وإذا كان حكيما له نظرة له فراسة في هذا،
نعم، لكنه لا يحقق ظنه بكل حال، لا يحقق ظنه، يظن ويحترس بالفطنة لكنه لا يحقق سوء الظن ثم يعمل من أجله أعماله.
شيخنا، وأنا أقرأ لك مر بي هذه العبارة الجميلة، البعد عن مواطن الإثارة قدر المستطاع. كيف يستطيع للمسلم أن يبعد عن هذه المواطن قدر المستطاع حتى يحقق المروءة
ويحقق السرور اللي يقوده المروءة؟ البعد عن مواطن الإثارة، يعني بعض الناس قد تجده قد تصيبه الكآبة من مجلس أو من حدث معين أو من أشخاص معينين، وقد هذه المجالس تثير عنده الغضب، تثير عنده الضيق، تثير عنده الكدر والهم. إذا ما الذي يحدوك أن تذهب إليه إذا لم تكن مضطرة؟ أما إذا كنت في العمل فما حيلة المضطر إلى ركوبها؟ وكما قال محمد بن حنفية رحمه الله: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لابد له من معاشرته حتى يأتيه الله بالفرج والمخرج. وكما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يقول لك العقل الذي زين الوراء، إذا أنت لم تقدر عدوا فداري. فإذا كنت في مكان يصيبك ما يصيبك من الإساءة، بعض الناس قد يكون ضعيفا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وفي المجلس من يسيء إليه ويعني يتعبه في الكلام، ما الحل؟ الحل كما قال الأول: إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر بواديها على حالي. ما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة، اترك هذا المجلس. أيضا بعض الأصحاب قد يؤذونه، وبعض القراءات قد تؤذيه، وبعض المشاهد، بعض الناس قد يرى أحيانا أمورا قد يسر مقلته لكن يعود على قلبه بالضرر. إذن يبتعد عن المثيرات وكل ما يذكر بهذا الهم والغم، خصوصا إذا كان ذا نفس مرهفة أو عنده شيء من الحساسية الزائدة. فالبعد عن كل ما يثير القلق هذا مما يقوده إن شاء الله إلى السعادة.
يعني يحكى أو قرأنا هذا، أن هناك يعني شابا يعمل في مكان، وكان هناك صاحبا له أو كان صاحب له يثيره في المجلس في مكان العمل كل مرة هكذا، حتى أن هذا الشخص ترصد له ثم قتله بسبب إثارته هذه أمام أصحابه. فمثل هذه مواقف موجودة إلى عصرنا هذا، يعني
هي موجودة، وهذه تعطي رسالة للمسيء وللمساء إليه. يقال للمسيء: أقصر عن إساءتك، لأن بعض الناس قليل المروءة ولا يبالي بكلماته الجارحة. وقال أيضا للمساء إليه: ترى هذه الأمور تمر بك وتمر بغيرك، فوطن نفسك على مثل هذه الأمور وإلا فابتعد. وأعرف شخصا من هذا القبيل كان يأتي إلى مجلس ويسمع مثل هذه الكلمات في المجلس، شخص يعلق عليه دائما وقد يسف، وهذا يذهب إليهم كل يوم. في يوم من الأيام قرر هذا، قال: ما الذي يحدوني أن أذهب والله لو أجلس أبكي في البيت طيلة مدة جلوسهم شو بعد العشاء مدة ساعة أو ساعتين خلاص أنا سأبكي حتى يذهبوا حتى أرتاح بعد المجلس. لماذا؟ لأني سأبكي بعد أن آتي من المجلس من جراء الكلمات التي تصيبني. نعم
يعني هو أراد السلامة بهذا.
نعم
جميل. طيب الإنسان بمثل هذه المواقف وغيرها يحتاج إلى قوة احتمال.
نعم.
هذه قوة الاحتمال نابعة من قلبه من الإرادة الداخلية تضفي عليه السرور، والسرور كما يعني تفضلتم هو من المروءة.
اي نعم، هو قوة الاحتمال تأتي بالتدريب والتمرين، مثل قوة العضل قد تأتي من التمرين أحيانا، ومثل اللياقة البدنية تأتي بالتمرين، ومثل التدريب على المواقف يأتي بالتمرين. الاحتمال يأتي بالتمرين، يمر بك حدث، إذا مرت بك أحداث يعني العاقل كما قال أبو حنيفة إذا أتتك معضلة فاجعل جوابها منها، اجعل هذه الحادثة كما قال مثل الصيني الضربة التي لا تميتني تزيدني صلابة، بحيث تقول مررت بمشكلات والحمد لله ذهبت عني ومررت بأكثر منها، يعني يستفيد الإنسان من خبراته السابقة. لأن الشيطان إذا أتتك مشكلة ولو كانت يسيرة قال هذه لا حل لها، وأنت مررت بأضعاف أضعافها وبأشد منها، لكن إذا الإنسان تدرب على قوة الاحتمال، قوة الاحتمال تعطيه الصبر وتمده بالروح وتمده بالطمأنينة وتمده بالأمل، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
لا يأس مع الحياة، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. كيف الإنسان المسلم يعني يحارب هذا اليأس حتى يصل لمرحلة السرور؟
نعم، اليأس والكآبة تجثم حيث يرحب فيها. بعض الناس إذا أتته أي مصيبة ولو كانت يسيرة سقط مغشيا عليه وضاق صدره وقال انتهت الحياة وما بقي شيء. لا، العاقل يطرد الكآبة وينفيها عن نفسه وعن غيره، خلاص إذا لم تجد المصيبة مكانا رحلت، وإن وجدت مكانا جثمت. وللإمام الشافعي رحمه الله مقطوعة جميلة جدا، هي أشبه ما تكون بالوصفة النفسية، يعني يبين لك كيف تطرد الكآبة. يقول رحمه الله: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. أيضا الحوادث والظنون أكثرها كاذبة، لهذا العرب تقول في أمثالها أكثر الظنون ميون والمين هو الكذب.
صحيح.
يعني كم من الأمور التي تتوهمها ولا يأتيك منها شيء، كما قال الحكيم العربي: ورب أمور لا تضيرك ضائرة وللقلب من مخشاتهن وجيبه. تجد بعض الناس يخاف أخشى كذا أخشى كذا، على نحو قوله بمحجن قبل أن يسلم: إذا مت فدفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها.
نعم.
يعني حتى يريد بعد الموت، لا، الشاهد الخوف. بعض الناس يخاف من كل شيء.
التردد،
التردد
درجة من درجات،
قد يكون حسنا أحيانا التردد عند اتخاذ القرار الحاسم اللي يترتب عليه مصالح كبرى أو على عدم نجاح مفاسد كبرى. جميل التردد، جميل أن يتردد وأن يقلب الرأي ظهرا لبطن وأن يتريث. والعرب تمدح من كانت هذه حاله وتقول إنه لحول قلب، يعني يقلب الأمر ظهرا لبطن. وأبو الطيب يقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. لكن التردد، كثرة التردد، تجد الإنسان يتردد في أمور يسيرة، لا أعمل كذا، لا، حتى بعد أن يستشير وبعد أن يستخير تجده كثير التردد. وهنا ينزل عليه قول قال: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد.
جميل. تحدثت في لفظة الكآبة، هل هناك فرق بين الكآبة واليأس؟
اليأس هو أن يترك الأمل بالكلية، ييأس من شيء، يقطع الرجاء منه. والكآبة هي مرادفة للهم وللغم. واليأس أحيانا قد ينفع في أمور، ينفع بالأمور التي لا يدك لك بها، يعني بحيث مثلا أنت تؤمل بالملايين، تؤمل برجوع الغائب الميت، تؤمل بإنسان لا زاهد في مودتك، اقطع اليأس، اليأس راحة من هالباب، لكن اليأس من رحمة الله، اليأس من الخير ومن الأمل لا، واليأس بالمعنى الأول جميل، وأشار إليه محمود الوراق إشارة يقول وإذا غلا شيء علي تركته، يأست من طلبه، فيكون أرخص ما يكون إذا غلا.
نعم. طيب وأنا أقرأ لك شيخ، أستمتع بمقالاتك وكتبك، ضيق الأفق هل هذا من أسباب الحزن؟
ما في أي شك، لأن الإنسان إذا اتسع أفقه اتسع رحمته، إذا اتسع أفقه رأى أن العالم الفسيح، ما الكرة الأرضية بالنسبة لهذا العالم، ما أنت بالنسبة للكرة الأرضية، ما أنت بالنسبة لعالم البحار، نقطة يسيرة جدا جدا في بحر اللجي. فلا تظن يعني العالم يدور من حولك، وأيضا يوسع أفقه للأقوال وللخلافات، يوسع أفقه في كل ما يقال عنه، يعني لأن ضيق الأفق يسد على النفس الطريق، ويجعل الإنسان لا يحتمل أدنى شيء أو أدنى خلاف أو أدنى قول مما اعتاده. ولهذا الله عز وجل يعني سلانا من قوله فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك على الحق المبين، فطالما أنك على الحق المبين يعني لا يضيق صدرك بما يقال إن كنت داعية. ليس معنى ذلك أن الإنسان يبرد عن رؤية الشر أو المنكر، إنما المقصود لا يكون هذا الضيق جالبا للحزن الذي يقصره عن الدعوة، إنما يعرف الطريق الذي يوصله إلى الحلول الناجعة الملائمة المناسبة، ثم إذا لم يستطع فالحمد لله عليك إلا البلاغ. أنت بشر، عجزت عن هداية ابنك بعد أن تعبت، الحمد لله، ماذا أصنع؟ أموت حسرة؟ الله عز وجل ما ساق لنا قصص الأنبياء، نوح مع ابن عجز عن هدايته، وإبراهيم عجز عن والده، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم والده مات على الشرك.
نعم.
فإذن ليس الأمر بيدك، في أمور لابد أن نقف عندها.
جميل.
خلاص يعني أنت عملت ما تستطيع، طيب بعدين خلاص استسلم، ليس الأمر لك، ليس لك من الأمر شيء. نعم.
الحياة مليئة بالحوادث وحافلة كذلك في المصائب وغيرها، فأحيانا أريد أن من أصدقائي أن يساعدوني في هذا، لكن أجد بعض الأصدقاء يكون هو والزمان علي.
ولهذا الحكيم العربي يقول لا تكن أنت والزمان عليها.
نعم.
يعني إذا أتتك مصيبة لا تجعلها مصيبتين، اقصرها. يعني بعض الناس إذا أتت مصيبة جعل كما مر البيت يكون كله مصيبة، يموت ميت ويمرض مريض، تجد يسقط هذا مريضا وهذا يصاب مرض نفسي وهذا، فنحاول قدر المستطاع أن نحجم المصيبة وألا نجعلها تأخذ أكثر من حجمها، بل تأخذ حجمها الطبيعي وتعالج قدر الإمكان حتى لا يقع الشرور وتقع المصائب. فإذا عالجنا المصيبة انتهت وترحلت، أما إذا تركنا المصيبة تتمدد أصبحت كالسرطان تأكل كل من حولها.
فضيلة الشيخ، بهذا نكون يعني قد انتهينا من هذا المقوم للمروءة وهو فن السرور. إن شاء الله ندخل في مقوم آخر بإذن الله في الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأحبة الكرام المشاهدين على هذه المتابعة. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون وإياكم قد قدمنا حلقة بإذن الله أن تكون نافعة لنا جميعا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.